بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن المشي فقال هذا الصيام، والإمساك عن الكلام هذا يقال له صيام، كما ذكر الله عن مريم أنها قالت لقومها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب وما في حكمهما من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية، إمساك مع نية، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. فلو أمسك عن الطعام والشراب طيلة يومه ولم ينوي العبادة بذلك لا يسمى صياما في الشرع، لا يسمى صياما في اللغة. ولا شك أن الصيام شاق على النفوس. سيبين المؤلف رحمه الله كيفية تشريع الصيام على الأمة.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها،
فالمسلم يترك مشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى، يرجو بذلك أن يعطيه الله خيرا منها في الدار الآخرة. هذا القصد، قصد الصائم. نعم.
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به مما في حياتها الأبدية.
نعم. والصيام أيضا يطهر النفس ويزكيها. نعم.
ويكسر الجوع والظمأ من حدتها.
نعم. فالجوع والظمأ لا شك أنه يكسر من حدة النفس، ما إذا أعطيت ما تشتهي من الطعام والشراب إنها يكون فيها حدة وشدة، ربما تجمح بصاحبها إلى ما لا يجوز. من حكمة الله جل وعلا أن شرع الصيام لأجل كبح جماح النفس الأمارة بالسوء، فهو اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين.
وكذلك من حكم الصيام أنه يذكر الصائم إذا مسه الجوع والعطش، يذكره بحالة المحتاجين الذين لا يجدون ما يأكلون، وبحاجة العطش الذين لا يجدون الشرب، فيحنو عليهم ويرقق قلبه لهم. فهذا من حكم الصيام، وقد سوى الله في الصيام بين الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك، كل منهم يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى. ففيه مظهر التسوية بين العباد أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب.
وهذا أيضا من أعظم الحكم في الصيام، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الإنسان بالمس ويدخل فيه ويجري منه مجرى الطعام والشراب، فيحمله على العشر والبطر والمعاصي بواسطة الأكل والشرب وطغيان النفس. الصيام يضيق مجاري الشيطان في الإنسان، ولذلك تحبس الشياطين في شهر رمضان عن الصائمين والقائمين لأجل أن يتمكنوا من عبادة ربهم، تخلصوا من الشيطان. فالصيام من أعظم أو أعظم فوائده أنه يخلص الإنسان من شر الشيطان الذي يجري منه مجرى الدم. ما هو شيطان من الخارج، بل إنه يلابسه ويجري منه مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضعف الدم بترك الطعام والشراب لم يكن للشيطان سبيل إلى العبد، لأنه فقد الوسيلة التي بها يحمل العبد على الأشر والبطن. فهذا من أعظم فوائد الصيام، أنه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانتصار على الشيطان العدو المبين. نعم.
فهو لجام المتقين.
الصيام لجام المتقين، يلجمهم عن الشر وعن الكلام المحرم والغيبة والنميمة أو الزور، لأن هذه الأمور لا تتناسب مع الصيام. فهو يلجمهم عن الكلام المحرم، وهذا من فوائد الصيام. نعم.
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين.
جنة المحاربين، والجنة بضم الجيم تشديد النون هي ما يتخذه المقاتل وقاية دون السهام من الترس وغيره. فالصيام جنة معنوية، جنة يقي الإنسان من الشرور المخالفات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني يتقي به المسلم الشرور والآفات التي تطرأ على المفطر. نعم.
ورياضة الأبرار المقربين.
المحاربين يعني المحاربين للشيطان، كما أن الجنة في القتال جنة من المقاتلين. نعم.
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين.
كذلك في رياضة للنفس، في رياضة للنفس بأن يعودها على ترك مألوفاتها، يعودها على تحمل المشقة، فهو رياضة يعود النفس على الصبر والقوة في الصيام، فإنه مع أكله وشربه يضعف أمام الشيطان، لكن وتضعف نفسه أيضا تميل إلى الشهوات، فالصيام يروضها يعني يعودها على ترك مألوفاتها والصبر عنها. نعم.
وهو لرب العالمين من بين الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته.
نعم، هذا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول الصوم لي وأنا أجزيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذه ميزة الصيام على سائر الأعمال، لأنه لا يكون فيه رياء، لأنه لا يرى ولا فهو ترك للشهوات، وليس فعل شيء يشاهده الناس مثل ما يشاهدون المصلي يصلي ويشاهدون المتصدق ويشاهدون، يدخلها الرياء. أما الصيام فإنه لا يدرى عنه، أنت ما تفرق بين الصائم وغير الصائم إذا رأيتهم، ما تفرق بينهم، إلا أن هذا يتناول شهواته وهذا ممسك عنها، تركها لله عز وجل، هذا ترك وليس فعلا. ولهذا تولى الله جزاءه من بين سائر الأعمال وأنا أجزي به. نعم.
فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله.
نعم، يترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه، فيؤثر محبة الله على محبة نفسه. هذا من أعظم مزايا الصيام، أنه إيثار لما يحبه الله على ما تحبه نفسه. نعم.
وهو سر بين العبد وربه.
نعم، هو سر بين العبد وربه، لأنه نية باطنة لا يعلمها إلا الله. قد يترك الطعام والشراب لأمر من الأمور، ولكن كونه يتركه لله هذا السر لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة. إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة.
نعم، يطلعون على أن هذا ما يأكل ولا يشرب، لكن لأجل أي شيء لا يعلمون السر في هذا، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتاز الصيام على غيره من سائر الأعمال، لأن سائر الأعمال يطلع عليها من العباد خلاف الصيام، فلا يطلع عليه إلا الله. نعم.
وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر.
نعم.
وذلك حقيقة الصوم.
نعم، هذه حقيقة الصوم، أنه سر بين العبد وبين ربه. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة،
كما أنه له سر عجيب في حفظ النفس وأهوائها وميولاتها، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. فكذلك هو حبس للجوارح وهي الأعضاء، حبس لها من الأعمال الظاهرة من الكلام فيما لا يجوز، ومن السماع لما يحرم السماع الاستماع له، ومن الأفكار القلبية التي لا تجوز. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة.
نعم، ويكف يده عن أن يسيء إلى الناس بضرب أو قتل أو أخذ لأموالهم، ويحفظ رجله من أن تمشي إلى محرم، إلى ملاهي، إلى سينما، إلى محلات الشر، يحبس الرجل. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة.
كذلك من فوائد الصيام أنه فيه صحة للبدن، فائدة طبية في صحة للبدن، فإن الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب والمشتهيات فإن هذا يؤثر على صحته، قد يبتلى بمرض عضال بسبب الأكل أو الشرب. فالصيام فيه حمية، فيه حمية له من التخليط الجالب للأمراض في المعدة. نعم. لذلك تجد الصائم أخف من غيره حركة ونفسا، وأصح من غيره، أصح من غيره. والأطباء يوصون المرضى بالحمية، فدل على أن الحمية علاج والصيام حمية من هذه الأمور. ولهذا يروى في الحديث صوم تصح.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها.
نعم، قد يصاب الإنسان بسبب الشهوات، صاب الإنسان بالأمراض بسبب الشهوات، صاب بالأمراض الباطنية، وقد يكون داء عضالا لا يمكن علاجه، فالصيام يمنعه من هذه الأمور ويصح جسمه كما يصح قلبه نفسه. نعم.
فهو من أكبر العون على التقوى.
ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فيه أن الصيام يجلب التقوى ويقي الإنسان من هذه الأمور، وقاية من هذه الأمور المحرمة. نعم.
فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب عليكم الصيام يعني فرض، فالكتابة هنا معناها الفرضية، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال، فهو مفروض. ولما كان شاقا على النفوس سلى الله المؤمنين بأنه ليس خاصا به، مشروع لجميع الأمم، ك كما كتب على الذين من قبلكم، فهو شريعة عامة قديمة. وهذا مما يسلي الصائم على استقبال فرضية الصيام. نعم. وإن كان صيام من قبلنا يختلف بزمانه ويختلف في كيفيته، لكن هو مفروض على الجميع. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام.
كذلك من فوائد الصيام أنه علاج للشهوة لمن لا يستطيع الزواج، لأنه كما سبق يكسر الشهوة ويضعف مجاري الدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء الخصى، لأن الخصي لا يميل إلى الجماع، فهو يشبه الخصى لأنه يضعف الشهوة أو يرفعها وقت الصيام، لأن سبب الشهوة إنما هو من تناول الطعام والشراب. فأمر الشباب أن يعالجوا خطر الشهوة بأحد أمرين: إما الزواج، لأن الله جل وعلا جعل الزوجة مصرفا لهذه الشهوة، ومصرف شريف ينتج الذرية ويعف النفس، وفيه مصالح عظيمة، ويقي من السفاح والزنا والأمراض. والأمر الثاني: إذا لم يستطع الزواج ماديا، ما عنده مال يتزوج، هناك علاج سهل عليه وهو الصيام، يصوم، وهذا يذهب شهوته التي كانت تنازعه. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة.
نعم، قاطعا لها. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي.
نعم. لما انتهى من بيان الحكم التي جعلها الله في الصيام، أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف يصوم عليه الصلاة والسلام، كيف يفطر، لأننا مأمورون بالاقتداء به في الصيام وغيره. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود.
لا شك أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، كما في الحديث: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف يصوم وكيف يفطر وماذا يعمل في صيامه وقت الصيام. نعم.
وأعظمه تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر.
نعم. لما كان في الصيام فطما، لما كان في الصيام فطم للنفوس عن شهواتها وملذاتها، وهذا فيه مشقة على النفوس، أخر الله فرضيته، فلم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة، بخلاف التوحيد والنهي عن الشرك هذا في مكة من البعثة، من وقت البعثة. كذلك فرضت عليه الصلاة وهو في مكة ليلة المعراج، أما الصيام فإنه تأخر فرضه إلى المدينة إلى أن تقوى الإيمان في النفوس واستعدت لقبوله واستقباله وتربت على الطاعة وعلى الرغبة في الخير، عند ذلك شرع الله الصيام، شرع في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأن مقامه في المدينة 10 سنوات، وفرض في السنة الثانية يعني راح سنة بقي 9 صامها صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما كان سقم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة،
الهجرة إلى المدينة.
وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم،
هذه ناحية من تسهيل الصيام، أولا تأخير فرضيته إلى أن استعدت النفوس لقبوله صدر عليه، والأمر الثاني
وفرض أولا على وجه التخير،
الأمر الثاني أن الله فرضه على التدريج لم يفرضه من أول وهلة شهرا كاملا، ولم يحكمه، بل إنه خير بين الصيام وبين الإطعام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان في أول الأمر مخيرا بين الصيام أو الإطعام عن كل يوم طعام مسكين، هذا تدريج للأمة وتربية لهم على الصيام. فلما تدرجوا نقلهم الله إلى صيام رمضان وفرضه ووحده ولم يخير فيه، قال تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأوجب وختم الصوم على القوي، ولكن يبقى تخيير الضعيف الذي لا يستطيع لمرض أو لكبر سن فيخير، التخيير باقي في حقهم. الذي لا يستطيع الصيام لزمانة أو لحرم هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وليست الآية منسوخة في حقه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما نسخت في حق القوي القادر على الصيام. نعم.
وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا.
نعم.
ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا،
الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له علاج ولا يستطيع معه الصيام يطعم، يكفي هذا. وكذلك المرأة الحامل والمرضع أيضا لم ينسخ في حقهما، فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ما أفطرتاه، وإن خافت على الجنين وهي قوية في نفسها فيشرع لها ويفرض عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم، كفارة. نعم.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا.
نعم، هناك رخصة، هناك رخصة معها قضاء، وهو المريض مرض عارض غير مزمن يرجى له شفاء، هذا يفطر ويقضي إذا شفاه الله واستطاع الصيام. والمسافر لما كان السفر فيه مشقة، ولا هناك سفر ليس فيه مشقة، لا بد من مشقة في السفر مهما كانت الوسيلة، فيه مشقة، فالمسافر أيضا رخص له أن يفطر وأن يقضي بدل ما أفطر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا الأصناف أربعة: أولا القوي المقيم، القوي الصحيح المقيم، هذا يتحتم عليه الصيام. ثانيا الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، هذا لا عليه القضاء، عليه الإطعام وليس عليه الصيام لأنه لا يستطيع. ثالثا الحامل والمرضع أيضا، لأن هذا نوع من المرض، قد يكون المرض لها للحامل وقد يكون المرض لجنينها في الصيام. رابعا المسافر والمريض المرض الذي يرجى برؤه، هذا يطعم، هذا يصوم، يقضي، يفطر في وقت المرض ووقت السفر ويقضي ما أفطره. نعم.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك،
لأنهما بمعنى المريض. نعم. أو المسافر بوجود المشقة. نعم.
وإذا خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم،
لأن سبب الإفطار ليس من قبلها إنما هو من قبل جنينها، فتكفر مع القضاء. نعم.
وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض.
نعم.
وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام مسكين.
هو هذا مروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة، الجمع بين القضاء والإطعام بالنسبة للحامل والمرضع إذا خاف، إذا كان الخوف على الولد فقط، على الحمل أو على الرضيع الذي يرضع. نعم.
فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام،
كما خير الصحيح في أول الإسلام كما سبق أنه كانوا في أول الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة.
نعم، شهر رمضان شهر عبادة في كل أنواع العبادة، ولا يقتصر على الصوم فقط، فهو شهر عبادة يجتهد فيه المسلم بأنواع العبادة، والشيطان قد أسر فلا يتمكن من التشويش عليه، فيجتهد في أنواع العبادة من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع العبادة. فهذا شهر رمضان موسم للعبادات، ليس موسما للكسل والنوم كما يفعله كثير من أهل البطالة والكسل، يعتبرون رمضان وقت للنوم في النهار والسهر في الليل، وليس عندهم عبادات، ربما ينامون عن الصلوات المفروضة ولا يصلونها في أوقاتها ويقولون إنهم صيام. أين الصيام وقد تركت الفريضة في وقتها؟ والصلاة أكد من الصيام. فهؤلاء حرموا من فوائد هذا الشهر. نعم.
وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان.
كان جبريل عليه السلام ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل ويدارسه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، لأن جبريل هو الذي نزل في القرآن، فيعرض عليه القرآن بكل رمضان في الليالي. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، أما في السنوات الماضية كان يعرضه مرة في شهر رمضان. فهذا فيه دليل على خاصية رمضان بتلاوة القرآن والإكثار منها. نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان.
نعم، لأن الحاجة تشتد في رمضان، لأن المحتاجين والحرفيين واللي يطلبون الرزق يمكن ما يتمكنون في رمضان من الكسب بسبب الصوم وشقة الصوم، فهم بحاجة إلى من يساعدهم ويعينهم على الصوم بالصدقة. نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن.
نعم.
والصلاة والذكر والاعتكاف.
صلوات النوافل، يكثر من صلوات النوافل، فكيف بالذي يضيع الفرائض في رمضان؟ نعم.
والصلاة والذكر والاعتكاف.
الصلاة والذكر بالتسبيح والتهليل وأنواع الذكر، والاعتكاف في المسجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، لزوم المسجد للعبادة، والاعتكاف عبادة عظيمة. طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، تعد الاعتكاف مع الطواف ومع الركع السجود مع الصلاة. الله جل وعلا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يرجو مصادفة ليلة القدر، ولما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر إلى أن توفاه الله وهو عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان تفرغا للعبادة، لأن هذا موسم عظيم. نعم.
وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره.
هو صلى الله عليه وسلم كان سباقا إلى العبادات في كل حياته، ولكنه كان يخص رمضان ما لا يخص غيره من أيام السنة أو من شهور السنة لفضل هذا الشهر. نعم.
حتى إنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة.
الوصال هو عدم الإفطار بين اليومين، عدم الإفطار، بل الأيام يواصل أياما ولا يفطر بينها عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يوفر عليه وقت العبادة وطاعة ربه عز وجل. ولكنه نهى الأمة عن الوصال رحمة بهم، وأخبر أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يفطروا إذا غربت الشمس إلى أن يطلع الفجر ويأكلوا ويشربوا، كما قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كان يأمرهم بذلك، أن يفطروا بالليل وأن يصوموا النهار، رحمة بهم ورفقا بهم. أما هو فكان يواصل، ونهاهم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم. هذا يدل على أن الوصال بالصيام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. وهم لا يحصل لهم هذا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل الإطعام والإسقاء حسيا يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة؟ قال هذا بعض العلماء، ولكنه غير صحيح. ولكن المراد بالإطعام المعنوي، الإسقاء المعنوي، لأن الله يقويه ويتلذذ بعبادة ربه ما يغنيه عن لذة الطعام والشراب، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم لما ألحوا عليه من حرصهم على الخير والاقتداء، لما ألحوا عليه طلب الوصال أمرهم بالوصال إلى السحر، إلى السحر ثم يأكلون وقت السحر، لأنه رخص لهم، لأن الله أباح لهم الأكل في أول الليل، فإذا أخروه إلى آخر الليل حصل المطلوب، فيواصلون إلى السحر. ولما لم يقنعوا بذلك حرصهم على الخير واصل بهم يومين حتى رؤي الهلال في آخر الشهر، فقال: لو تأخر لزدتكم، تنكيلا لهم، تنكيلا لهم، لو يعني تأخر الهلال لزدتكم وصالا أياما، كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. فهو يريد لهم السهولة وعدم المشقة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ما أراده الله سبحانه وتعالى من اليسر في العبادة. نعم.
وكان ينهى أصحابه عن الوصال.
نعم.
فيقول له: إنك تواصل. فيقول: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم، هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم. نعم.
نهى عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر.
لما لحوا عليه أذن لهم به إلى السحر، لئلا يخلو الليل من تناول ما يقوي المسلم على الصيام والعبادة. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة.
نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صيام رمضان ولا يبدأ رمضان إلا برؤية الهلال، ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فرؤية الهلال هي علامة بداية الصيام ونهايته في آخر الشهر. صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وليس من لازم ذلك أن يروه كلهم، بل إذا رآه واحد منهم فإنه يلزمهم الصيام. إذا كان هذا الواحد ثقة، وليس من لازم ذلك أن يشهد بلفظ الشهادة يقول: أشهد إني رأيت. لا، يخبر خبر: رأيت الهلال يا رسول الله. فإذا كان معروفا لديه أمر بالصيام، كما أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، وأخبره أعرابي أنه رأى الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام رؤية واحد. هذا في البداية، بداية الشهر. أما في نهاية الشهر فلا بد من شهادة اثنين، لا بد من شهادة اثنين، ما تكفي شهادة واحد. هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال في آخر الشهر، يعني لم يرى في الدخول ولا في الخروج، فماذا يصنع المسلمون؟ لأنه قد يحول دون رؤيته أشياء، أو تتعذر رؤيته في بعض الأمكنة. فقال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، يعني لم تروه، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية أكملوا، فرواية أكملوا مفسرة بقوله اقدروا له، بمعنى أكملوا عدة الشهر 30 يوما. إذن الصيام والإفطار بعلامتين، إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر 30 يوما، وهذا شيء واضح يعرفه العام والمتعلم والعربي والعجمي والحضري والبدوي، كل يعرف هذا سهل، بخلاف ما يدعو إليه المتبجحون اليوم من العمل بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي موجود من قديم، ولم يخل الرسول صلى الله عليه وسلم على حساب الفلكي، بل كان هناك قساب في الزمان السابق أحلق من الفلكيين العصريين الآن الذين آذوا الناس بالتبجح، ومع هذا الرسول لم يحلهم على الحساب، لأن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، وأيضا فيه صعوبة، ما كل الناس يحسبون، ما كل الأمم تحسب، ما كل الشعوب تحسب، فعلق ذلك بأمر واضح كل يعرفه سهل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يعتمد على الحساب الفلكي أبدا، لما يعتمد على العلامتين، إما الرؤية وإما إكمال شعبان 30 أو رمضان 30 يوما. نعم.
فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30.
نعم.
وكان إذا حال ليلة 30 دونهم دون منظر.
طيب، هذا الذي سبق، إذا أمكنت رؤية الهلال ولم يرى، إذا أمكنت رؤية الهلال ولم يرى، يعني كان السماء صحوا لكنه لم يرى، يكمل الشهر 30 يوما. لكن هنا حالة طارئة، قد يكون هناك غيم أو قتر، هناك غيم أو قتر يحول دون الرؤية، فهذا يسمى يوم الشك، يوم 30 من شعبان، إذا حال دونه غيم أو قتر هذا يسمى يوم الشك. والعلماء اختلفوا في هذا، هل يجب الصيام صوم يوم الشك أو لا يجوز، على أقوال، والخلاف فيها قوي، لكن الصحيح والراجح أننا لا نصوم إلا لرؤيته أو لإكمال شعبان 30 يوما، هذا الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا. فلا يجوز صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن إذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإن كان الجو صافيا ولا فيه مانع فهذا بالإجماع لا يصام يوم الثلاثين بالإجماع، ولا يقال هذا يوم شك، ما هو بشك هذا. أما إذا حال دونه غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف. نعم.
وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره سحاب أكمل شعبان ثلاثين.
هذا هدي صلى الله عليه وسلم، فهذا في أنه لا يصام يوم الشك. نعم.
ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به.
لم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، وقاصوم دل على أنه لا يجوز صوم يوم الشك، هذا المترجح من قولي العلماء. نعم.
بل أمر بإكمال عدة شعبان، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له،
لأن ما معنى اقدروا له ليس معنى ضيقوا عليه واجعلوه 29، لا، معنى اقدروا له أكملوا كما في الرواية الثانية، أكملوا شعبان 30 يوما. الرواية تفسر الرواية التي قبلها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم.
فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الإكمال.
نعم.
وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين.
أما تمام الشهر رمضان فلا يخرج منه إلا بشهادة اثنين كسائر الشهور. وما الحكمة في أن الدخول يكفي واحد وخروج لا بد من اثنين؟ لأن أول الشهر ما فيه تهمة، ما فيه تهمة للأكل والشرب، فلذلك يصدق الواحد لأنه ما يريد شيء، خلاف نهاية الشهر فقد يكون بعضهم يريد الأكل والشرب فيقول رأيت الهلال من أجل يفطروا فهو متهم، فلذلك لم يكتفي بواحد. نعم.
وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها.
إذا لم يرى الهلال في نهاية الشهر، لم يرى الهلال في نهاية الشهر يوم 30 من الشهر ما رؤي، أصبحوا صائمين على الأصل، فإن جاء شهود وشهدوا بعد في المساء بعد الظهر فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإفطار أثناء النهار ويأمرهم أن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحث عليه.
كان.
نعم. وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها.
كما أنه قدم وفد إلى المدينة وهم صائمون يوم الثلاثين، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه البارحة، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ما في تكلف ولا في مشقة ولا في تنطع. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحث عليه.
يكفي، نقف عندها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة عدوا على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول إذا أردت رزقا من الدنيا فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام لأجل تحصيل هذا الرزق؟
لا أعلم في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، تشرع الصلاة علشان تحصل مطلوبك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة أيضا في صيام النافلة؟
نعم.
يقول سلمك الله، هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة لصيام الفرض والنافلة؟
النية تشترط للاثنين، لأن صيام النافلة عبادة والعبادة ما تصح إلا بنية، لكن صيام النافلة يختلف عن صيام الفرض، لأن صيام الفرض لا بد أن تنوي من الليل، تنوي الصيام من الليل، يطلع عليك الفجر وأنت ناوي الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما النافلة فيجوز أن تصبح مفطرا ولم تتناول شيئا، وفي أثناء النهار بدالك أن تصوم، يجوز هذا، يجوز أن تتأخر النية في النفل بشرط أن لا تكون تناولت مفطرا بعد الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل الجني في جنس في جسم الإنس ويؤثر على تصرفاته ويتكلم على لسانه عندما يقرأ عليه القرآن؟
بلا شك يحصل هذا، بلا شك أن الجن يلابس الإنس ويجري منه مجرى الدم ويمسه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والواقع يشهد لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تخصيص آيات وأذكار معينة لعلاج الممسوس وعلاج المسحور؟
كل القرآن علاج ولله الحمد، كل القرآن علاج، ولا أعرف تخصيص إلا السور التي الفاتحة والمعوذتين قل هو الله أحد، هذه لها خاصية، وما زاد عليها أو زيادة خير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز التورية على الآخرين بقول إني صائم وهو ليس بصائم وإنما قصده صائم عن الكلام؟
هل تجوز إيه؟
يقول سلمك الله: هل تجوز التورية على الآخرين بقول إني صائم وهو ليس بصائم وإنما يقصد صائم عن الكلام؟
ما ينبغي للصائم الحق ما ينبغي له يخبر عن صيامه، بل يكون سرا بينه وبين ربه، فكيف باللي يكذب يقول إني صائم وهو ما بصائم؟ لا، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر العلماء أن النصارى كانوا يصومون شهرا في السنة ثم نقلوه إلى فصل الربيع وزادوا عليه 10 أيام، فهل هذا هو النسيء الوارد في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر؟
لا لا، نعم، النصارى تصرفوا في عبادتهم ومنها الصيام، غيروا فيها ونقلوها من وقت إلى وقت وزادوا ونقصوا منها، هذا من تحريفاتهم الباطلة. أما النسيء فهذا عند أهل الجاهلية، لأن الله حرم القتال في 4 أشهر التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، 4 أشهر لا يجوز فيها القتال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في الجاهلية يحرمونها، لكن تصرفوا فيها ونقلوها من هذه الأشهر إلى أشهر بديلة، إلى أشهر بديلة تبعا لأهوائهم ورغباتهم. إنما النسيء زيادة في الكفر ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذه الأشهر الحرم غيروها في الجاهلية، جاء الإسلام وأبطل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقول إنه إذا صام تكون شهوته أشد، فماذا يعمل؟
لا أظن هذا صحيح، ما تكون شهوته أشد، بل تكون شهوته أضعف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشخص
لكن بعض الناس نعم قد يصاب بالمرض، يصاب بالمرض فيكون عنده شبق في الشهوة، يعني يسمونه الشبق، أما الإنسان المعتدل في صحته فالصيام يضعف الشهوة في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشخص حديث عهد بالإسلام هل يتدرج معه في بيان الفرائض؟ مثلا لو أسلم قبل رمضان بأيام، فهل يلزمه بالصوم أم نتركه حتى يتقوى على إسلامه؟
هو ما أسلم إلا أنه يريد الإسلام ويريد النجاة من النار و والتدرج هذا لله، ما هو لنا حنا نتدرج، هذا لله في تشريعه، فنحن نخبره بالصيام نأمره به، فإن أبى ارتد، إذا أسلم وأبى أن يصوم بعد البلاء وبعد تعريفه يرتد عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في باب الريان من أبواب الجنة الذي يدخل معه الصائمون، هل هو خاص بمن صام رمضان فقط، أم أنه لمن صام رمضان وصام أيضا النوافل؟
ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، لكن في مقدمة صيام رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما معنى هذا الحديث، وهل هو في صيام الفرض في الجهاد أو في غيره؟
نعم، على ظاهره أن المجاهد إذا جمع بين الصيام والجهاد أنه يحصل على هذا الأجر، يحصل على هذا الأجر، وإن أخر الصيام فهذا له لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل، ولو قبله لاختصينا.
نعم، معناه أن عثمان بن مضعون أراد أن لا يتزوج، التبتل ترك الزواج، والله نهى عن ترك الزواج، تزوج الإنسان في مصالح، لا يحرم نفسه من الزواج، لا نتعبد لله في هجر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما أراد يتبتل منعه من ذلك، ولو أجاز هذا الرسول قال الصحابي لاختصينا، يعني عملنا ما يقطع الشهوة عنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى عبارة فطمة التي جاءت في قول المؤلف أن الصوم فطم للنفوس؟
فطم ترك المألوفات، ومنه فطام الصبي الرضيع، ترك الشيء المألوف والمحبوب للنفس. نعم. ما تعرف الفطام؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذنوب تضاعف في شهر رمضان عن غيرها من الشهور؟
المضاعفة خاصة بالحسنات، أما السيئات فقد تغلظ، هي سيئة واحدة لكن تغلظ في الوقت الفاضل والزمان الفاضل، المكان الفاضل، تغلظ السيئة في الحرم، تغلظ السيئة في شهر رمضان، أما أنه يزاد العدد لا، هذا خاص بالحسنات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: المسافر إذا أفطر أثناء السفر هل يلزمه الإمساك إذا وصل إلى بلده أثناء النهار، وما الدليل على ذلك؟
بلا شك أنه يلزمه الإمساك، لأن الإفطار مؤقت بالسفر، والسفر انتهى، السفر انتهى، فيصوم بقية اليوم، يمسك بقية اليوم احتراما للوقت، لأن السفر انتهى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل بالنسبة
لكن يمسك بقيته ويقضيه لأنه لم يصمه كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر في رمضان، هل يفطر أم يصوم؟
الأفضل الإفطار، ولكن إذا صام فلا مانع من ذلك، إذا كان فيه قوة وصام ما في مانع، لكن الأفضل له أن يفطر أخذا بالرخصة الشرعية. نعم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.
صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة تسأل عن الدرس الأسبوع القادم لتعارضه مع الاختبار، فهل فيه دروس؟
طبعا هذا راجع لكم أنتم، إذا أنكم ترغبون أنه ينتهي الدرس تفرغون للاختبارات فلا مانع عندي، إذا أنكم توثرون باستمرار الدرس أنا ما عندي مانع إن شاء الله. فما رأيكم؟ ها؟
ودهم بالتخفيف،
ودهم بالتخفيف.
الله
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. ان شاء الله اخره يوم يوم الثلاثاء ليس الاربعاء، وتوقف الى ما انكم ترجعون للدراسه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا السائل يقول: هل كثره الصيام في ايام الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر يقلل الشهوة الجنسية حتى يؤثر عليه في جماعه زوجته؟
الناس يختلفون في هذا، الناس يختلفون في هذا، منهم من يؤثر عليه ومنهم من لا يؤثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ذكر بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين فليس عليهما إلا القضاء فقط وليس هناك دليل على الإطعام، فما هو التوجيه لهذا؟
الحامل والمرضع لم يرد ذكرهما في القرآن، لما ذكر المريض والمسافر والذي يطوق الصيام وهو كبير. هذه فتوى من الصحابة كابن عمر وغيره، المعثور هذا عن الصحابة ولم ينكر. هم لازم يكون فيه دليل من الكتاب والسنة، بل عمل الصحابة وفتاوى الصحابة يعمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
نعم، وأنتم عاكفون على المساجد، فالاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجماعة، كل مسجد تصلى فيه الجماعة يشرع فيه الاعتكاف، المساجد الثلاثة وغيرها. من اللي حدد بالمساجد الثلاثة؟ هذا عام في جميع المساجد، وتحرم الناس من الاعتكاف في سائر الأرض، لا بد يكونون في المساجد الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الفجر الأول؟
لكن قد يقال أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، أفضل من غيره لفضيلة المكان، لكن لا يمنع هذا أن يعتكف في المساجد الأخرى تيسيرا على الناس وتوسيعا لهم في طلب الخير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الفجر الأول وما هو الفجر الثاني وكيف نميز بينهما؟
قالوا: الفجر الأول هو الذي يأتي بعده ظلمة، وأيضا صفته أنه مستطيل في السماء، عمود على شكل عمود في السماء، ثم يأتي بعده ظلمة. أما الفجر الثاني فهو البياض المعترض، ما هو طولي، معترض، ولا يأتي بعده ظلمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم تجاه هذا التشويش الذي حصل في دخول وقت الفجر الثاني؟
نعم.
يقول: ما نصيحة فضيلتكم إلى هذا التشويش الذي حصل في دخول وقت الفجر الثاني؟
ما يلتفت إليه التشويش، ما يلتفت إليه، الفجر الثاني واضح والحمد لله، والمسلمون يصلون ومجمعين على هذا، ولا حصل أنت تصلي على مع المسلمين، وإذا خرجت تجد أن النهار قد اتضح وتبين، ما حصل في هذا إشكال أبدا، فلا يتشككون المسلمين في صلاتهم في عبادتهم وتشذون في هذا الرأي، لأن منهم من لا يصوم إلا بعدما ينفذ رأيه في طلوع الفجر، قد يجامع زوجته بعد الناس صائمين يصلون ويجامع زوجته ولا يأكل ويشرب، هذا شذوذ، من شذ شذ في النار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أردت أن أقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في الوصال إلى السحر، هل يشرع لي ذلك؟
ما في معنى، ما في معنى، لكن تركه أفضل. نعم.
وهذا السؤال آخر يقول: هل هناك تعارض بين إذنه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بالوصال وبين قوله لا يزال الناس بخير حتى ما عجلوا الفطر؟
لا تعارض بينهما، فترك الوصال بلا شك أنه أفضل، وإذا واصل إلى السحر فلا بأس بذلك، لكن عدم الوصال أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يرجو نصيحة تقدمونها إلى من يعتني بالصلاة مع الجماعة في المسجد في رمضان، ثم إذا خرج رمضان اكتفى بالصلاة في بيته.
هذا محروم والعياذ بالله، هذا محروم، الصلاة في الجماعة واجبة، ما هي بسنة، واجبة، ولذلك توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها ووصفه بالنفاق، ولا يكون يوصف بالنفاق إلا من ترك واجبا، اللي يترك مستحب ما يقال له منافق. قال: أشد الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. هذا تارك لواجب يخشى عليه من أن يضيع الصلاة تدرج، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان، أول شيء يقول له صلاة الجماعة ما هي واجبة، ثم يقول له اللهم وسع تجمع بين الصلاتين، ثم يقول له الصلاة ما هي بلازمة، الكلام على الإيمان والإيمان في القلب وله بلازمة الصلاة، ثم يترك الصلاة ويكفر. لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، أما اللي يصلي وحده هذا يحصل عليها نقص عظيم، وتارك لواجب مما أوجبه الله. ولماذا بنيت المساجد وأنفق عليها النفقات الطائلة ورتب لها الأئمة والمؤذنون؟ هذا علشان شيء مستحب ولا واجب؟ هذا أمر واجب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز رؤية الهلال عن طريق المناظير والتلسكوبات المكبرة؟
ما في مانع، لكن ما يلزمنا نحط مناظير وتلسكوبات وما أدري وش، ما يلزم هذا، لكن إذا وجدت ما في مانع استفاد منها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عبر المؤلف رحمه الله بقوله والخروج منه بشهادة اثنين، هل مراده بالشهادة الإخبار مطلقا أم لا بد من التلفظ بالشهادة؟
المراد الإخبار، مراد الإخبار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أبي مصاب بجلطة في الدماغ، وهو هرم وفاقد للوعي ولا يعرف أحدا، السؤال: هل يجب علينا الإطعام عنه أم نسقط عنه؟
لا، مدام ما عنده فكر ما عليه شيء، لا صلاة ولا صيام، عنده عقل ما عليه شيء. نعم. الكلام على العاجز اللي عنده عقله، عقله معه لكنه عاجز عن الصيام، هذا يطعم عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بعض روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فيها تقديم الحج على الصوم، فما هو الصحيح وما هو التوجيه لذلك؟
نرجع إلى الترتيب الذي في الحديث الصحيح، حديث عمر وغيره، نرجع إليه ويكون هذا من باب التقديم والتأخير من الراوي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال وقد تكرر، يقول: ما هو الرد على من يقول أنتم تصلون حسب التقويم وهو من صنع الفلكيين؟
ما صلينا حسب التقويم، إن نصلي على غروب الشمس، ونصلي على مغيب الشفق، ونصلي على طلوع الفجر، ونصلي على قيام الشمس في وسط السماء، هذه العلامات واضحة نصلي عليها والحمد لله، ما نصلي على التقويم فقط، لو خالف التقويم هذه الأشياء ما عملنا به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤخذ من عرض النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ من عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام مرة كل سنة في رمضان على أنه لا يقرأ القرآن بشكل كثير حتى يختمه في اليوم ختمة أو ختمتين؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سائر السنة، لكن هذا العرض على جبريل يقرأه من غير عرض في السنة، في سائر السنة يقرأه من غير عرض، أما في رمضان فيعرضه على جبريل عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا إلى الدول العربية فحضر رمضان وأنا هنا فصمت معكم ها هنا، والناس في بلدي صاموا بعد ذلك بيوم، ثم سافرت إلى بلدي قبل نهاية الشهر فأتم الناس في بلدي الشهر 30 يوما، وأكون أنا قد صمت 31 يوما، هل أصوم معهم أو أفطر سرا؟
نعم، تصوم معهم، حكمك حكمهم ولا تشهد عنهم، تصوم مع المسلمين في البلد الذي أنت فيه ولا تفطر وهم صائمون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو أراد الشخص الصيام نافلة فنوى ذلك من الليل، ثم بعد صلاة الفجر نسي أنه قد نوى الصوم فأكل وشرب ثم تذكر بعد ذلك، فهل له أن يمسك
بعد الفجر؟
إيه نعم،
إيه لا، أكل وشرب بعد الفجر انتهى مال الصيام خلاص. نعم، لأنه متعمد من الأكل والشرب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما عقوبة الرجل الذي تزوج على زوجته دون أن تعرف؟
ما عليه عقوبة، هذا مما أباحه الله له الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل
العقوبة عليها هي إذا كرهت هذا أو منعته مما أباح الله له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أخطأت في قراءة القرآن أثناء الصلاة، يقول سلمك الله، إذا أخطأت في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل يجوز لي أن أقول أستغفر الله؟
لا حاجة إلى هذا، ما تزيد في الصلاة شيئا لم يرد، لكن تعدل القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا يفعل المأموم لو صلى خلف إمام لا يتم أركان الصلاة ولا واجباتها؟
إذا كان لا يتم أركان الصلاة أو لا يتم واجباتها لا تصح الصلاة خلفه، صل خلف غيره. نعم، مع مناصحته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الدعاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
هذا الدعاء
يقول هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا ما هو دعاء، هذا إخبار من الله لنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان مراده إذا دعا إنسان لآخر بهذا الدعاء هل يجوز؟
يقول غفر الله لك يكفي، غفر الله لك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط في وضع الجبيرة أن يكون الإنسان حالة وضعها على طهارة؟
لا، الجبيرة ما يشترط أن يلبسها على طهارة، إنما هذا في الخفين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما رأي سماحتكم في فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أخذه ما زاد عن القبض للحية، وهل يعمل بهذا؟
لا، ما يعمل بهذا، الاجتهاد من ابن عمر، وأيضا ما كان يفعله دائما، إنما يفعله إذا تحلل من الإحرام اجتهادا منه، ولا والأدلة أنه ما يؤخذ من اللحية ولا يتعرض لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا أذن لصلاة الظهر وأنا في البلد ثم خرجت عن البنيان مريدا للسفر فصليت الظهر تامة، هل يجوز لي أن أجمع إليها العصر مقصورة؟
نعم، لا بأس، لا بأس أن تجمع العصر مع الظهر التي صليتها تامة لأنها وجبت عليك في البلد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: يصلي بنا شاب عمره 15 سنة ويقرأ دائما من المصحف في جميع صلواته،
فما حكمه؟
يصلي بنا شاب عمره 15 سنة ويقرأ دائما من المصحف في جميع
الفريضة.
الله الله،
ما يصلح إمام، هذا ما يصلح إمام، يقرأ غيره، وإذا كان إنه معنى غيره يقرأ ما تيسر من قصار السور، ولا حاجة إلى أنه يحمل المصحف الفريضة. النافلة فيها خلاف، هل يقرأ من المصحف أو لا، كما بالفريضة يعني وصل الحد إلى هذا الحد، وصل العجز إلى هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: امرأة محرمة طافت وسعت ولكنها نفيت التقصير، ثم جامعها زوجها قبل أن تقصر، فماذا عليها؟
عليها أن تقصر، وعليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن المشي يقال هذا الصيام، والإمساك عن الكلام هذا يقال له صيام، كما ذكر الله عن مريم أنها قالت لقومها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب وما في حكمهما من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية، إمساك مع نية، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، فلو أمسك عن الطعام والشراب طيلة يومه ولم ينوي العبادة بذلك لا يسمى صياما في الشرع، لا يسمى صياما في اللغة، ولا شك أن الصيام شاق على النفوس. سيبين المؤلف رحمه الله كيفية تشريع الصيام على الأمة. نعم.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب بما فيه غاية سعادتها،
فالمسلم يترك مشتهياته طاعة لله سبحانه وتعالى، يرجو بذلك أن يعطيه الله خيرا منها في الدار الآخرة. هذا القصد، قصد الصائم. نعم.
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به مما في حياتها الأبدية.
نعم. والصيام أيضا يطهر النفس ويزكيها. نعم.
ويكسر الجوع والظمأ من حدتها.
نعم. فالجوع والظمأ لا شك أنه يكسر من حدة النفس، ما إذا أعطيت ما تشتهي من الطعام والشراب إنها يكون فيها حدة وشدة، ربما تجمح بصاحبها إلى ما لا يجوز. من حكمة الله جل وعلا أن شرع الصيام لأجل كبح جماح النفس الأمارة بالسوء، فهو اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين.
وكذلك من حكم الصيام أنه يذكر الصائم إذا مسه الجوع والعطش، يذكره بحالة المحتاجين الذين لا يجدون ما يأكلون، وبحاجة العطش الذين لا يجدون الشرب، فيحنو عليهم ويرقق قلبه لهم. فهذا من حكم الصيام، وقد سوى الله في الصيام بين الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك، كل منهم يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، ففيه مظهر التسوية بين العباد أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب.
وهذا أيضا من أعظم الحكم في الصيام، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الإنسان بالمس ويدخل فيه ويجري منه مجرى الطعام والشراب، فيحمله على العشر والبطر والمعاصي بواسطة الأكل والشرب وطغيان النفس. الصيام يضيق مجاري الشيطان في الإنسان، ولذلك تحبس الشياطين في شهر رمضان عن الصائمين والقائمين لأجل أن يتمكنوا من عبادة ربهم، تخلصوا من الشيطان. فالصيام من أعظم أو أعظم فوائده أنه يخلص الإنسان من شر الشيطان الذي يجري منه مجرى الدم. ما هو شيطان من الخارج، بل إنه ملابسه ويجري منه مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضعف الدم بترك الطعام والشراب لم يكن للشيطان سبيل إلى العبد، لأنه فقد الوسيلة التي بها يحمل العبد على الأشر والبطن. فهذا من أعظم فوائد الصيام، أنه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانتصار على الشيطان العدو المبين. نعم.
فهو لجام المتقين،
الصيام لجام المتقين، يلجمهم عن الشر وعن الكلام المحرم والغيبة والنميمة أو الزور، لأن هذه الأمور لا تتناسب مع الصيام. فهو يلجمهم عن الكلام المحرم، وهذا من فوائد الصيام. نعم.
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين،
جنة المحاربين، والجنة بضم الجيم تشديد النون هي ما يتخذه المقاتل وقاية دون السهام من الترس وغيره. فالصيام جنة معنوية، جنة يقي الإنسان من الشرور المخالفات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني يتقي به المسلم الشرور والآفات التي تطرأ على المفطر. نعم.
ورياضة الأبرار المقربين،
المحاربين يعني المحاربين للشيطان، كما أن الجنة في القتال جنة من المقاتلين. نعم.
فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين.
كذلك في رياضة للنفس، في رياضة للنفس بأن يعودها على ترك مألوفاتها، يعودها على تحمل المشقة، فهو رياضة يعود النفس على الصبر والقوة في الصيام، فإنه مع أكله وشربه يضعف أمام الشيطان، لكن وتضعف نفسه أيضا تميل إلى الشهوات، فالصيام يروضها يعني يعودها على ترك مألوفاتها والصبر عنها. نعم.
وهو لرب العالمين من بين الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته.
نعم. هذا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذه ميزة الصيام على سائر الأعمال، لأنه لا يكون فيه رياء، لأنه لا يرى ولا فهو ترك للشهوات، وليس فعل شيء يشاهده الناس مثل ما يشاهدون المصلي يصلي ويشاهدون المتصدق ويشاهدون، يدخلها الرياء. أما الصيام فإنه لا يدرى عنه، أنت ما تفرق بين الصائم وغير الصائم إذا رأيتهم، ما تفرق بينهم، إلا أن هذا يتناول شهواته وهذا ممسك عنها، تركها لله عز وجل، هذا ترك، وليس فعلا. ولهذا تولى الله جزاءه من بين سائر الأعمال وأنا أجزي به. نعم.
فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته فهو ترك المحبوبات لمحبة الله.
نعم، يترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه، فيؤثر محبة الله على محبة نفسه. هذا من أعظم مزايا الصيام، أنه إيثار لما يحبه الله على ما تحبه نفسه. نعم.
وهو سر بين العبد وربه.
نعم، هو سر بين العبد وربه، لأنه نية باطنة لا يعلمها إلا الله. قد يترك الطعام والشراب لأمر من الأمور، ولكن كونه يتركه لله هذا السر لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة. إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة.
نعم، يطلعون على أن هذا ما يأكل ولا يشرب، لكن لأجل أي شيء لا يعلمون السر في هذا. هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولذلك امتاز الصيام على غيره من سائر الأعمال، لأن سائر الأعمال يطلع عليها من العباد خلاف الصيام، فلا يطلع عليه إلا الله. نعم.
وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر.
نعم.
وذلك حقيقة الصوم.
نعم، هذه حقيقة الصوم، أنه سر بين العبد وبين ربه. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة.
كما أنه له سر عجيب في حفظ النفس وأهوائها وميولاتها، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، فكذلك هو حبس للجوارح وهي الأعضاء، حبس لها من الأعمال الظاهرة من الكلام فيما لا يجوز، ومن السماع لما يحرم السماع الاستماع له، ومن الأفكار القلبية التي لا تجوز. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة.
نعم، ويكف يده عن أن يسيء إلى الناس بضرب أو قتل أو أخذ لأموالهم، ويحفظ رجله من أن تمشي إلى محرم، إلى ملاهي، إلى سينما، إلى محلات الشر، يحبس الرجل. نعم.
وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة.
كذلك من فوائد الصيام أنه فيه صحة للبدن، فائدة طبية في صحة للبدن، فإن الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب والمشتهيات فإن هذا يؤثر على صحته، قد يبتلى بمرض عضال بسبب الأكل أو الشرب. فالصيام فيه حمية، فيه حمية له من التخليط الجالب للأمراض في المعدة. نعم. لذلك تجد الصائم أخف من غيره حركة ونفسا وأصح من غيره، أصح من غيره. والأطباء يوصون المرضى بالحمية، فدل على أن الحمية علاج والصيام حمية لهذه الأمور. ولهذا يروى في الحديث صوم وتصح.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها.
نعم، قد يصاب الإنسان بسبب الشهوات، صاب الإنسان بالأمراض بسبب الشهوات، صاب بالأمراض الباطنية، وقد يكون داء عضالا لا يمكن علاجه، فالصيام يمنعه من هذه الأمور ويصح جسمه كما يصح قلبه نفسه. نعم.
فهو من أكبر العون على التقوى.
ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فيه أن الصيام يجلب التقوى ويقي الإنسان من هذه الأمور، وقاية من هذه الأمور المحرمة. نعم.
فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب عليكم الصيام يعني فرض، فالكتابة هنا معناها الفرضية، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال، فهو مفروض. ولما كان شاقا على النفوس سلى الله المؤمنين بأنه ليس خاصا به، مشروع لجميع الأمم، كما كتب على الذين من قبلكم، فهو شريعة عامة قديمة. وهذا مما يسلي الصائم على استقبال فرضية الصيام. نعم. وإن كان الصيام من قبلنا يختلف بزمانه ويختلف في كيفيته، لكن هو مفروض على الجميع. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام.
كذلك من فوائد الصيام أنه علاج للشهوة لمن لا يستطيع الزواج، لأنه كما سبق يكسر الشهوة ويضعف مجاري الدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء الخصى، لأن الخصي لا يميل إلى الجماع، فهو يشبه الخصى لأنه يضعف الشهوة أو يرفعها وقت الصيام، لأن سبب الشهوة إنما هو من تناول الطعام والشراب. فأمر الشباب أن يعالجوا خطر الشهوة بأحد أمرين: إما الزواج، لأن الله جل وعلا جعل الزوجة مصرفا لهذه الشهوة، ومصرف شريف ينتج الذرية ويعف النفس، وفيه مصالح عظيمة، ويقي من السفاح والزنا والأمراض. والأمر الثاني: إذا لم يستطع الزواج ماديا، ما عنده مال يتزوج، هناك علاج سهل عليه وهو الصيام، يصوم، وهذا يذهب شهوته التي كانت تنازعه. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة.
نعم طاطعا لها. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي.
نعم لما انتهى من بيان الحكم التي جعلها الله في الصيام أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف يصوم عليه الصلاة والسلام، كيف يفطر، لأننا مأمورون بالاقتداء به في الصيام وغيره. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود.
لا شك أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، كما في الحديث إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف يصوم وكيف يفطر وماذا يعمل في صيامه وقت الصيام. نعم.
وأعظمه تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر.
نعم لما كان في الصيام فطما، لما كان في الصيام فطم للنفوس عن شهواتها وملذاتها، وهذا فيه مشقة على النفوس، أخر الله فرضيته، فلم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة، بخلاف التوحيد والنهي عن الشرك، هذا في مكة من البعثة، من وقت البعثة. كذلك فرضت عليه الصلاة وهو في مكة ليلة المعراج، أما الصيام فإنه تأخر فرضه إلى المدينة، إلى أن تقوى الإيمان في النفوس واستعدت لقبوله واستقباله وتربت على الطاعة وعلى الرغبة في الخير، عند ذلك شرع الله الصيام، شرع في السنة الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن مقامه في المدينة 10 سنوات، وفرض في السنة الثانية يعني راح سنة بقي 9 صامها صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة،
الهجرة إلى المدينة. نعم.
وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم.
هذه ناحية من تسهيل الصيام، أولا تأخير فرضيته إلى أن استعدت النفوس لقبوله الصبر عليه، والأمر الثاني. نعم.
وفرض أولا على وجه التخير،
الأمر الثاني أن الله فرضه على التدريج، لم يفرضه من أول وهلة شهرا كاملا، ولم يحكمه، بل إنه خير بين الصيام وبين الإطعام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان في أول الأمر مخيرا بين الصيام أو الإطعام، عن كل يوم طعام مسكين، هذا تدريج للأمة وتربية لهم على الصيام. فلما تدرجوا نقلهم الله إلى صيام رمضان وفرضه ووحده ولم يخير فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأوجب وختم الصوم على القوي، ولكن يبقى تخيير الضعيف الذي لا يستطيع لمرض أو لكبر سن، فيخير التخيير باقي في حقهم. الذي لا يستطيع الصيام لزمانة أو لحرم هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وليست الآية منسوخة في حقه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما نسخت في حق القوي القادر على الصيام. نعم.
وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا.
نعم.
ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا.
الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له علاج ولا يستطيع معه الصيام، يطعم يكفي هذا. وكذلك المرأة الحامل والمرضع أيضا لم ينسخ في حقهما، فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ما أفطرتاه، وإن خافت على الجنين وهي قوية في نفسها فيشرع لها ويفرض عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم، كفارة. نعم.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا.
نعم، هناك رخصة معها قضاء، وهو المريض مرض عارض غير مزمن يرجى له شفاء، هذا يفطر ويقضي إذا شفاه الله واستطاع الصيام. والمسافر لما كان السفر فيه مشقة، ولا هناك سفر ليس فيه مشقة، لا بد من مشقة في السفر مهما كانت الوسيلة فيه مشقة، فالمسافر أيضا رخص له أن يفطر وأن يقضي بدل ما أفطر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا الأصناف أربعة: أولا القوي المقيم، القوي الصحيح المقيم هذا يتحتم عليه الصيام. ثانيا الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، هذا لا عليه القضاء عليه الإطعام وليس عليه الصيام لأنه لا يستطيع. ثالثا الحامل والمرضع أيضا، لأن هذا نوع من المرض، قد يكون المرض لها للحامل وقد يكون المرض لجنينها في الصيام. رابعا المسافر والمريض المرض الذي يرجى ضرعه، هذا يطعم، هذا يصوم يقضي يفطر في وقت المرض ووقت السفر ويقضي ما أفطره. نعم.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك.
لأنهما بمعنى المريض. نعم. أو المسافر بوجود المشقة. نعم.
وإذا خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
لأن سبب الإفطار ليس من قبلها، إنما هو من قبل جنينها، فتكفر مع القضاء. نعم.
وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض.
نعم.
وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام مسكين.
هذا مروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة، الجمع بين القضاء والإطعام بالنسبة للحامل والمرضع إذا خاف، إذا كان الخوف على الولد فقط، على الحمل أو على الرضيع الذي يرضع. نعم.
فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام،
كما خير الصحيح في أول الإسلام كما سبق أنه كانوا في أول الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة.
نعم، شهر رمضان شهر عبادة في كل أنواع العبادة، ولا يقتصر على الصوم فقط، فهو شهر عبادة يجتهد فيه المسلم بأنواع العبادة، والشيطان قد أسر فلا يتمكن من التشويش عليه، فيجتهد في أنواع العبادة من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع العبادة. فهذا شهر رمضان موسم للعبادات، ليس موسما للكسل والنوم كما يفعله كثير من أهل البطالة والكسل، يعتبرون رمضان وقت للنوم في النهار والسهر في الليل، وليس عندهم عبادات، ربما ينامون عن الصلوات المفروضة ولا يصلونها في أوقاتها، ويقولون إنهم صيام، أين الصيام وقد تركت الفريضة في وقتها؟ والصلاة أكد من الصيام. فهؤلاء حرموا من فوائد هذا الشهر. نعم.
وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان.
كان جبريل عليه السلام ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل ويدارسه القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، لأن جبريل هو الذي نزل في القرآن، فيعرض عليه القرآن بكل رمضان في الليالي. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، أما في السنوات الماضية كان يعرضه مرة في شهر رمضان. فهذا فيه دليل على خاصية رمضان بتلاوة القرآن والإكثار منها. نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان.
نعم، لأن الحاجة تشتد في رمضان، لأن المحتاجين والحرفيين واللي يطلبون الرزق يمكن ما يتمكنون في رمضان من الكسب بسبب الصوم ومشقة الصوم، فهم بحاجة إلى من يساعدهم ويعينهم على الصوم بالصدقة. نعم.
وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن.
نعم.
والصلاة والذكر والاعتكاف.
صلوات النوافل، يكثر من صلوات النوافل، فكيف بالذي يضيع الفرائض في رمضان؟ نعم.
والصلاة والذكر والاعتكاف.
الصلاة والذكر بالتسبيح والتهليل وأنواع الذكر، والاعتكاف في المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة. لزوم المسجد للعبادة، والاعتكاف عبادة عظيمة. طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، تعد الاعتكاف مع الطواف ومع الركع السجود مع الصلاة. الله جل وعلا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان يرجو مصادفة ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر إلى أن توفاه الله وهو عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان تفرغا للعبادة، لأن هذا موسم عظيم. نعم.
وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى
هو صلى الله عليه وسلم كان سباقا إلى العبادات في كل حياته، ولكنه كان يخص رمضان ما لا يخص غيره من أيام السنة أو من شهور السنة لفضل هذا الشهر. نعم.
حتى إنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة.
الوصال هو عدم الإفطار بين اليومين، عدم الإفطار، بل الأيام يواصل أياما ولا يفطر بينها عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يوفر عليه وقت العبادة وطاعة ربه عز وجل. ولكنه نهى الأمة عن الوصال رحمة بهم، وأخبر أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يفطروا إذا غربت الشمس إلى أن يطلع الفجر ويأكلوا ويشربوا، كما قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كان يأمرهم بذلك، أن يفطروا بالليل وأن يصوموا النهار، رحمة بهم ورفقا بهم. أما هو فكان يواصل، ونهاهم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم. هذا يدل على أن الوصال بالصيام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. وهم لا يحصل لهم هذا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل الإطعام والإسقاء حسيا يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة؟ قال هذا بعض العلماء، ولكنه غير صحيح. ولكن المراد بالإطعام المعنوي، الإسقاء المعنوي، لأن الله يقويه ويتلذذ بعبادة ربه ما يغنيه عن لذة الطعام والشراب، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم لما ألحوا عليه من حرصهم على الخير والاقتداء، لما ألحوا عليه طلب الوصال أمرهم بالوصال إلى السحر، إلى السحر ثم يأكلون وقت السحر، لأن الله أباح لهم الأكل في أول الليل، فإذا أخروه إلى آخر الليل حصل المطلوب فيواصلون إلى السحر. ولما لم يقنعوا بذلك حرصهم على الخير واصل بهم يومين حتى رؤي الهلال في آخر الشهر، فقال: لو تأخر لزدتكم، تنكيلا لهم لو يعني تأخر الهلال لزدتكم وصالا أياما، كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. فهو يريد لهم السهولة وعدم المشقة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ما أراده الله سبحانه وتعالى من اليسر في العبادة. نعم.
وكان ينهى أصحابه عن الوصال.
نعم.
فيقول له: إنك تواصل. فيقول: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم، هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم. نعم.
نهى عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر.
لما لحوا عليه أذن لهم به إلى السحر، لئلا يخلو الليل من تناول ما يقوي المسلم على الصيام والعبادة. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة.
نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صيام رمضان ولا يبدأ رمضان إلا برؤية الهلال، ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فرؤية الهلال هي علامة بداية الصيام ونهايته في آخر الشهر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وليس من لازم ذلك أن يروه كلهم، بل إذا رآه واحد منهم فإنه يلزمهم الصيام. إذا كان هذا الواحد ثقة، وليس من لازم ذلك أن يشهد بلفظ الشهادة يقول: أشهد إني رأيت. لا، يخبر خبر: رأيت الهلال يا رسول الله. فإذا كان معروفا لديه أمر بالصيام، كما أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، وأخبره أعرابي أنه رأى الهلال قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام. رؤية واحد، هذا في البداية، بداية الشهر. أما في نهاية الشهر فلا بد من شهادة اثنين، لا بد من شهادة اثنين، ما تكفي شهادة واحد. هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال في آخر الشهر، يعني لم يرى في الدخول ولا في الخروج، فماذا يصنع المسلمون؟ لأنه قد يحول دون رؤيته أشياء، أو تتعذر رؤيته في بعض الأمكنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني لم تروه، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية أكملوا، فرواية أكملوا مفسرة بقوله اقدروا له، بمعنى أكملوا عدة الشهر 30 يوما. إذن الصيام والإفطار بعلامتين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال الشهر 30 يوما. وهذا شيء واضح يعرفه العامي والمتعلم والعربي والعجمي والحضري والبدوي، كل يعرف هذا سهل، بخلاف ما يدعو إليه المتبجحون اليوم من العمل بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي موجود من قديم، ولم يخل الرسول صلى الله عليه وسلم على حساب الفلكي، بل كان هناك حساب في الزمان السابق أحلق من الفلكيين العصريين الآن الذين آذوا الناس بالتبجح. ومع هذا الرسول لم يحلهم على الحساب، لأن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، وأيضا فيه صعوبة، ما كل الناس يحسبون، ما كل الأمم تحسب، ما كل الشعوب تحسب، فعلق ذلك بأمر واضح كل يعرفه سهل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يعتمد على الحساب الفلكي أبدا، لما يعتمد على العلامتين، إما الرؤية وإما إكمال شعبان 30 أو رمضان 30 يوما. نعم.
فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30.
نعم.
وكان إذا حال ليلة 30 دونهم دون منظر.
طيب، هذا الذي سبق، إذا أمكنت رؤية الهلال ولم يرى، إذا أمكنت رؤية الهلال ولم يرى، يعني كان السماء صحوا لكنه لم يرى، يكمل الشهر 30 يوما. لكن هنا حالة طارئة، قد يكون هناك غيم أو قتر، هناك غيم أو قتر يحول دون الرؤية، فهذا يسمى يوم الشك، يوم 30 من شعبان، إذا حال دونه غيم أو قتر هذا يسمى يوم الشك. والعلماء اختلفوا في هذا، هل يجب الصيام صوم يوم الشك أو لا يجوز، على أقوال، على أقوال، والخلاف فيها قوي، لكن الصحيح والراجح أننا لا نصوم إلا لرؤيته أو لإكمال شعبان 30 يوما، هذا الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا. فلا يجوز صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن إذا لم يرى الهلال ليلة 30، فإن كان الجو صافيا ولا فيه مانع فهذا بالإجماع لا يصام يوم 30 بالإجماع، ولا يقال هذا يوم شك، ما هو شك هذا. أما إذا حال دونه غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف. نعم.
وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا في أنه لا يصام يوم الشك. نعم.
ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به.
لم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، وقاصوم دل على أنه لا يجوز صوم يوم الشك، هذا المترجح من قولي العلماء. نعم.
بل أمر بإكمال عدة شعبان، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له.
لأن ما معنى اقدروا له ليس معنى ضيقوا عليه واجعلوها 29، لا، معنى اقدروا له أكملوا، كما في الرواية الثانية أكملوا شعبان 30 يوما. الرواية تفسر الرواية التي قبلها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم.
فإن القدر هو الحساب المقدور، والمراد به الإكمال.
نعم.
وكان من هديه الخروج منه بشهادة 2.
أما تمام الشهر رمضان فلا يخرج منه إلا بشهادة 2 كسائر الشهور. وما الحكمة في أن الدخول يكفي واحد وخروج لا بد من 2؟ لأن أول الشهر ما فيه تهمة، ما فيه تهمة للأكل والشرب، فلذلك يصدق الواحد لأنه ما يريد شيء، خلاف نهاية الشهر فقد يكون بعضهم يريد الأكل والشرب فيقول رأية الهلال من أجل يفطروا فهو متهم، فلذلك لم يكتفي بواحد. نعم.
وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها.
إذا لم يرى الهلال في نهاية الشهر، لم يرى الهلال في نهاية الشهر يوم 30 من الشهر، ما رؤي، أصبحوا صائمين على الأصل. فإن جاء شهود وشهدوا بعد في المساء بعد الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإفطار أثناء النهار، ويأمرهم أن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحث عليه.
كان.
نعم. وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها.
كما أنه قدم وفد إلى المدينة وهم صائمون يوم 30، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه البارحة، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ما في تكلف ولا في مشقة ولا في تنطع. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحث عليه.
يكفي، نقف عندها.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: إذا أردت رزقا من الدنيا فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام لأجل تحصيل هذا الرزق؟
لا أعلم في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، تشرع الصلاة علشان تحصل مطلوبك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة أيضا في صيام النافلة؟
نعم.
يقول: سلمك الله، هل النية لصيام الفرض فقط أم أنها واجبة لصيام الفرض والنافلة؟
النية تشترط للاثنين، لأن صيام النافلة عبادة، والعبادة ما تصح إلا بنية، لكن صيام النافلة يختلف عن صيام الفرض، لأن صيام الفرض لا بد أن تنوي من الليل، تنوي الصيام من الليل، يطلع عليك الفجر وانت ناوي الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما النافلة فيجوز أن تصبح مفطرا ولم تتناول شيئا، وفي أثناء النهار بدالك أن تصوم، يجوز هذا، يجوز أن تتأخر النية في النفل بشرط أن لا تكون تناولت مفطرا بعد الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يدخل الجني في جسم الإنسي ويؤثر على تصرفاته ويتكلم على لسانه عندما يقرأ عليه القرآن؟
بلا شك يحصل هذا، بلا شك أن الجني يلابس الإنسي ويجري منه مجرى الدم ويمسه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والواقع يشهد لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز تخصيص آيات وأذكار معينة لعلاج الممسوس وعلاج المسحور؟
كل القرآن علاج ولله الحمد، كل القرآن علاج، ولا أعرف تخصيص إلا السور التي الفاتحة والمعوذتين قل هو الله أحد، هذه لها خاصية، وما زاد عليها هو زيادة خير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تجوز التورية على الآخرين بقول إني صائم وهو ليس بصائم وإنما قصده صائم عن الكلام؟
هل تجوز إيه؟
يقول سلم فما، هل تجوز التورية على الآخرين بقول إني صائم وهو ليس بصائم وإنما يقصد صائم عن الكلام؟
ما ينبغي للصائم الحق، ما ينبغي له يخبر عن صيامه، بل يكون سرا بينه وبين ربه، فكيف باللي يكذب يقول إني صائم وهو ما هو بصائم؟ لا، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ذكر العلماء أن النصارى كانوا يصومون شهرا في السنة ثم نقلوه إلى فصل الربيع وزادوا عليه 10 أيام، فهل هذا هو النسيء الوارد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر؟
لا لا، نعم النصارى تصرفوا في عباداتهم ومنها الصيام، غيروا فيها ونقلوها من وقت إلى وقت وزادوا ونقصوا منها، هذا من تحريفاتهم الباطلة. أما النسيء فهذا عند أهل الجاهلية، لأن الله حرم القتال في 4 أشهر التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، 4 أشهر لا يجوز فيها القتال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في الجاهلية يحرمونها، لكن تصرفوا فيها ونقلوها من هذه الأشهر إلى أشهر بديلة، إلى أشهر بديلة تبعا لأهوائهم ورغباتهم. إنما النسيء زيادة في الكفر ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذه الأشهر الحرم غيروها في الجاهلية، جاء الإسلام وأبطل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقول إنه إذا صام تكون شهوته أشد، فماذا يعمل؟
لا أظن هذا صحيح، لا تكون شهوته أشد، بل تكون شهوته أضعف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشخص
لكن بعض الناس نعم قد يصاب بالمرض، يصاب بالمرض فيكون عنده شبق في الشهوة اللي يسمونه الشبق، أما الإنسان المعتدل في صحته فالصيام يضعف الشهوة في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الشخص حديث عهد بالإسلام هل يتدرج معه في بيان الفرائض؟ مثلا لو أسلم قبل رمضان بأيام، فهل يلزمه بالصوم أم نتركه حتى يتقوى على إسلامه؟
هما أسلم لأنه يريد الإسلام ويريد النجاة من النار، والتدرج هذا لله، ما هو لنا حنا نتدرج، هذا لله في تشريعه، فنحن نخبره بالصيام نأمره به، فإن أبى ارتد. إذا أسلم وأبى أن يصوم بعد البلاء وبعد تعريفه يرتد عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في باب الريان من أبواب الجنة الذي يدخل معه الصائمون، هل هو خاص بمن صام رمضان فقط أم أنه لمن صام رمضان وصام أيضا النوافل؟
ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، لكن في مقدمة صيام رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما معنى هذا الحديث؟ وهل هو في صيام الفرض في الجهاد أو في غيره؟
نعم، على ظاهره أن المجاهد إذا جمع بين الصيام والجهاد أنه يحصل على هذا الأجر، يحصل على هذا الأجر، وإن أخر الصيام فهذا له لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو قبله لاختصينا.
نعم، معناه أن عثمان بن مضعون أراد أن لا يتزوج، تبتل ترك الزواج، والله نهى عن ترك الزواج، تزوج الإنسان في مصالح لا يحرم نفسه من الزواج، لا نتعبد لله في هجر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما أراد يتبتل منعه من ذلك، ولو أجاز هذا الرسول قال الصحابي لاختصينا، يعني عملنا ما يقطع الشهوة عنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى عبارة فطمة التي جاءت في قول المؤلف أن الصوم فطم للنفوس؟
فطم ترك المألوفات، ومنه فطام الصبي الرضيع، ترك الشيء المألوف والمحبوب للنفس. نعم. ما تعرف الفطام؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذنوب تضاعف في شهر رمضان عن غيرها من الشهور؟
المضاعفة خاصة بالحسنات، أما السيئات فقد تغلظ، هي سيئة واحدة لكن تغلظ في الوقت الفاضل والزمان الفاضل، المكان الفاضل، تغلظ السيئة في الحرم، تغلظ السيئة في شهر رمضان، أما أنه يزاد العدد لا، هذا خاص بالحسنات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: المسافر إذا أفطر أثناء السفر هل يلزمه الإمساك إذا وصل إلى بلده أثناء النهار، وما الدليل على ذلك؟
بلا شك أنه يلزمه الإمساك، لأن الصيام، لأن الإفطار مؤقت بالسفر، والسفر انتهى، السفر انتهى، فيصوم بقية اليوم، يمسك بقية اليوم احتراما للوقت، لأن السفر انتهى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل بالنسبة
لكن يمسك بقيته ويقضيه لأنه لم يصمه كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر في رمضان، هل يفطر أم يصوم؟
الأفضل الإفطار، ولكن إذا صام فلا مانع من ذلك، إذا كان فيه قوة وصام ما في مانع، لكن الأفضل له أن يفطر أخذا بالرخصة الشرعية. نعم.
إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن الدرس الأسبوع القادم لتعارضه مع الاختبار، فهل فيه دروس؟
والله هذا راجع لكم أنتم، إذا أنكم ترغبون أنه ينتهي الدرس فرغوا للاختبارات فلا مانع عندي، إذا أنكم توثرون باستمرار الدرس أنا ما عندي مانع إن شاء الله، فما رأيكم؟ ها؟
ودهم بالتخفيف،
ودهم بالتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، إن شاء الله آخره يوم الثلاثة ليس الأربعاء، وتوقف إلى ما إنكم ترجعون للدراسة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كثرة الصيام في أيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر يقلل الشهوة الجنسية حتى يؤثر عليه في جماعه زوجته؟
الناس يختلفون في هذا، منهم من يؤثر عليه ومنهم من لا يؤثر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين فليس عليهما إلا القضاء فقط، وليس هناك دليل على الإطعام، فما هو التوجيه لهذا؟
الحامل والمرضع لم يرد ذكرهما في القرآن، لما ذكر المريض والمسافر والذي يطوق الصيام وهو كبير، هذه فتوى من الصحابة كابن عمر وغيره، المثور هذا عن الصحابة ولم ينكر. هم لازم يكون فيه دليل من الكتاب والسنة، بل عمل الصحابة وفتاوى الصحابة يعمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
نعم، وأنتم عاكفون على المساجد، فالاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجماعة، كل مسجد تصلى فيه الجماعة يشرع فيه الاعتكاف، المساجد الثلاثة وغيرها. من اللي حدد بالمساجد الثلاثة؟ هذا عام في جميع المساجد. وتحرم الناس من الاعتكاف في سائر الأرض، لا بد يكونون في المساجد الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفجر الأول؟
لكن قد يقال أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره لفضيلة المكان، لكن لا يمنع هذا أن يعتكف في المساجد الأخرى تيسيرا على الناس وتوسيعا لهم في طلب الخير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفجر الأول وما هو الفجر الثاني وكيف نميز بينهما؟
قالوا: الفجر الأول هو الذي يأتي بعده ظلمة، وأيضا صفته أنه مستطيل في السماء، عمود على شكل عمود في السماء، ثم يأتي بعده ظلمة. أما الفجر الثاني فهو البياض المعترض، ما هو طولي، معترض، ولا يأتي بعده ظلمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم تجاه هذا التشويش الذي حصل في دخول وقت الفجر الثاني؟
نعم.
يقول: ما نصيحة فضيلتكم إلى هذا التشويش الذي حصل في دخول وقت الفجر الثاني؟
ما يلتفت إليه التشويش، ما يلتفت إليه، الفجر الثاني واضح والحمد لله، والمسلمون يصلون ومجمعين على هذا، ولا حصل أنت تصلي على مع المسلمين، وإذا خرجت تجد أن النهار قد اتضح وتبين، ما حصل في هذا إشكال أبدا، فلا يتشككون المسلمين في صلاتهم في عبادتهم وتشذون في هذا الرأي، لأن منهم من لا يصوم إلا بعدما ينفذ رأيه في طلوع الفجر، قد يجامع زوجته بعد الناس صايمين يصلون ويجامع زوجته ولا يأكل ويشرب، هذا شذوذ، من شذ في النار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أردت أن أقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في الوصال إلى السحر، هل يشرع لي ذلك؟
ما في معنى، لكن تركه أفضل. نعم.
وهذا السؤال آخر يقول: هل هناك تعارض بين إذنه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بالوصال وبين قوله: لا يزال الناس بخير حتى ما عجلوا الفطر؟
لا تعارض بينهما، فترك الوصال بلا شك أنه أفضل، وإذا واصل إلى السحر فلا بأس بذلك، لكن عدم الوصال أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يرجو نصيحة تقدمونها إلى من يعتني بالصلاة مع الجماعة في المسجد في رمضان، ثم إذا خرج رمضان اكتفى بالصلاة في بيته.
هذا محروم والعياذ بالله، هذا محروم، الصلاة في الجماعة واجبة، ما هي بسنة، واجبة، ولذلك توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها ووصفه بالنفاق، ولا يكون يوصف بالنفاق إلا من ترك واجبا، اللي يترك مستحب ما يقال له منافق. قال: أشد الصلوات على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم، هذا تارك لواجب يخشى عليه من أن يضيع الصلاة تدرج، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان. أول شيء يقول له صلاة الجماعة ما هي واجبة، ثم يقول له اللهم وسعه تجمع بين الصلاتين، ثم يقول له الصلاة ما هي بلازمة، الكلام على الإيمان والإيمان في القلب وله بلازمة الصلاة، ثم يترك الصلاة ويكفر. لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، أما اللي يصلي وحده هذا يحصل عليها نقص عظيم وتارك لواجب مما أوجبه الله. ولماذا بنيت المساجد وأنفق عليها النفقات الطائلة ورتب لها الأئمة والمؤذنون؟ هل علشان شيء مستحب ولا واجب؟ هذا أمر واجب. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز رؤية الهلال عن طريق المناظير والتلسكوبات المكبرة؟
ما في مانع، لكن ما يلزمنا نحط مناظير وتلسكوبات وما أدري وش، ما يلزم هذا، لكن إذا وجدت ما في مانع استفاد منها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عبر المؤلف رحمه الله بقوله والخروج منه بشهادة اثنين، هل مراده بالشهادة الإخبار مطلقا أم لا بد من التلفظ بالشهادة؟
المراد الإخبار، مراد الإخبار. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أبي مصاب بجلطة في الدماغ وهو هرم وفاقد للوعي ولا يعرف أحدا، السؤال: هل يجب علينا الإطعام عنه أم نسقط عنه؟
لا، مدام ما عنده فكر ما عليه شيء، لا صلاة ولا صيام، ما عنده عقل ما عليه شيء. نعم، الكلام على العاجز اللي عنده عقله، عقله معه لكنه عاجز عن الصيام، هل يطعم عنه؟ نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بعض روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فيها تقديم الحج على الصوم، فما هو الصحيح وما هو التوجيه لذلك؟
نرجع إلى الترتيب الذي في الحديث الصحيح، حديث عمر وغيره، نرجع إليه ويكون هذا من باب التقديم والتأخير من الراوي والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال وقد تكرر، يقول: ما هو الرد على من يقول أنتم تصلون حسب التقويم وهو من صنع الفلكيين؟
ما صلينا حسب التقويم، إن نصلي على غروب الشمس، ونصلي على مغيب الشفق، ونصلي على طلوع الفجر، ونصلي على قيام الشمس في وسط السماء، هذه العلامات واضحة نصلي عليها والحمد لله، ما نصلي على التقويم فقط، لو خالف التقويم هذه الأشياء ما عملنا به. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤخذ من عرض النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ من عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام مرة كل سنة في رمضان على أنه لا يقرأ القرآن بشكل كثير حتى يختمه في اليوم ختمة أو ختمتين؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سائر السنة، لكن هذا العرض على جبريل يقرأه من غير عرض في السنة، في سائر السنة يقرأه من غير عرض، أما في رمضان فيعرضه على جبريل عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنتم مسافرا إلى الدول العربية فحضر رمضان وأنا هنا فصمت معكم ها هنا والناس في بلدي صاموا بعد ذلك بيوم، ثم سافرت إلى بلدي قبل نهاية الشهر فأتم الناس في بلدي الشهر 30 يوما وأكون أنا قد صمت 31 يوما، هل أصوم معهم أو أفطر سرا؟
نعم، تصوم معهم، حكمك حكمهم ولا تشهد عنهم، تصوم مع المسلمين في البلد الذي أنت فيه ولا تفطر وهم صائمون. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو أراد الشخص الصيام نافلة فنوى ذلك من الليل، ثم بعد صلاة الفجر نسي أنه قد نوى الصوم فأكل وشرب ثم تذكر بعد ذلك، فهل له أن يمسك
بعد الفجر؟
إيه نعم،
إذا أكل وشرب بعد الفجر انتهى مال الصيام خلاص. نعم، لأنه متعمد من الأكل والشرب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما عقوبة الرجل الذي تزوج على زوجته دون أن تعرف؟
ما عليه عقوبة، هذا مما أباحه الله له، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل
العقوبة عليها هي إذا كرهت هذا أو منعته مما أباح الله له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أخطأت في قراءة القرآن أثناء الصلاة، يقول سلمك الله، إذا أخطأت في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل يجوز لي أن أقول أستغفر الله؟
لا حاجة إلى هذا، ما تزيد في الصلاة شيئا لم يرد، لكن تعدل القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا يفعل المأموم لو صلى خلف إمام لا يتم أركان الصلاة ولا واجباتها؟
إذا كان لا يتم أركان الصلاة ولا أو لا يتم واجباتها لا تصح الصلاة خلفه، صل خلف غيره. نعم، مع مناصحته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الدعاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
هذا الدعاء
يقول هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا ما هو دعاء، هذا إخبار من الله لنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان مراده إذا دعا إنسان لآخر بهذا الدعاء هل يجوز؟
يقول غفر الله لك يكفي، غفر الله لك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط في وضع الجبيرة أن يكون الإنسان حالة وضعها على طهارة؟
لا، الجبيرة ما يشترط أن يلبسها على طهارة، إنما هذا في الخفين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: ما رأي سماحتكم في فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أخذه ما زاد عن القبضة للحية، وهل يعمل بهذا؟
لا، ما يعمل بهذا، اجتهاد من ابن عمر، وأيضا ما كان يفعله دائما، إنما يفعله إذا تحلل من الإحرام اجتهادا منه، ولا والأدلة أنه ما يؤخذ من اللحية ولا يتعرض لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أذن لصلاة الظهر وأنا في البلد ثم خرجت عن البنيان مريدا للسفر فصليت الظهر تامة، هل يجوز لي أن أجمع إليها العصر مقصورة؟
نعم، لا بأس أن تجمع العصر مع الظهر التي صليتها تامة لأنها وجبت عليك في البلد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: يصلي بنا شاب عمره 15 سنة ويقرأ دائما من المصحف في جميع صلواته،
فما حكمه؟
يصلي بنا شاب عمره 15 سنة ويقرأ دائما من المصحف في جميع
الفريضة.
الله
ما يصلح إمام، يورو غيره، وإذا كان معنى غيره يقرأ ما تيسر من قصار السور، ولا حاجة إلى أنه يحمل المصحف الفريضة. في النافلة فيها خلاف، هل يقرأ من المصحف أو لا، كما بالفريضة يعني وصل الحد إلى يعني إلى هذا الحد، وصل العجز إلى هذا الحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة محرمة طافت وسعت ولكنها نفيت التقصير، ثم جامعها زوجها قبل أن تقصر، فماذا عليها؟
عليها أن تقصر، وعليها فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.